بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا توقفنا وقفات في الأسبوع الماضي مع حديث عظيم مهم يعرف بحديث أم زرع، وأخذنا نصف الحديث تقريبا. والحديث هو عبارة عن مجلس مسامرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث تذكر فيه عائشة كما في رواية البخاري ومسلم 11 امرأة جلسنا في الجاهلية وتعاهدنا وتعاقدنا بأن كل واحدة منهن تذكر خصال زوجها دون خطوط حمراء. ذكرنا 10 زوجات الأولى إلى 10، وتبين بأن النتيجة 5-5، 5 من النساء مدحن أزواجهن، و5 ذكرنا معايب لأزواجهن كما هي على الحقيقة. وصلنا المرأة 11، وهي مربط الفرس كما يقال، وهي مقصد الحديث. قالت 11: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ هنا الاستفهام حتى يعني تلفت الأنظار، استفهام تعظيم بأن ما سيأتي من صفات وخصال أمر عظيم فانتبهوا له. قالت: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. هنا النساء عادة تنظر إلى الجوانب الحسية والجوانب التي فيها الزينة والحلي، لأن المرأة تعشق الحلي وما يرتبط بها، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك، قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فبدأت ببيان كرم زوجها أبو زرع من خلال هذه الخصال، فقالت: أناس من حلي أذني. أناس هي من الحركة، هي من الناس، والناس عندما يذهبون ويرجعون من كثرتهم وكثرة حركتهم، قال هنا أناس أي من كثرة القرط والحلي التي وضعها في أذني أم زرع فإنها تتحرك. وهذا فيه إشارة إلى سخائه وكرمه وشدة عنايته بها والهدايا والعطايا التي يعطيها لها. هذه الخصلة الأولى، وهذا طبعا كلام أم زرع فيه غزل، لو تأملتم به هو عبارة عن غزل لأبي زرع. فقالت: أناس من حلي أذني، يعني من شدة الحركة وثقل هذه الحلي فإنها امتلأت بها أذني وتحركت. وملأ من شحم عضدي، يعني هذه فيها إشارة بأنها كما سيأتي معنا هي جاءته نحيفة، ومن شدة عنايته بها وتغذيتها فإن عضديها ممتلئة. وهذا لا يعني فقط العضدين، لأن العضد إذا امتلأ فإن بقية الجسم سيكون ممتلئا، فهذه أيضا صفة أخرى فيها بينتها من باب بيان حسن كرمه وحسن عطاياه وحسن رعايته لها. هذا ما أرادت أن تبينه أم زرع. ثم قالت، مستمرة في وصف أبا زرع: وبجحني فبجحت إلي نفسي. هنا بجحني بمعنى عظمني وأفرحني، تأتي بمعنى عظمني وأفرحني. كيف يعظمها وكيف يفرحها؟ من خلال الكلمات الجميلة التي يسمعها إياها، يقول لها: ما أجمل ثيابك، وما أروع مظهرك، وما أبهى حلتك، فإنك سيدة النساء، وإنك كذا وكذا، بعبارات جميلة. تقول: فبجحني أي عظمني من شدة تقديره وكلماته الطيبة لها. تقول: حتى بجحت نفسي، يعني حتى هي عظمت في نفسها فوق منزلتها من شدة كلامه الحسن. وهنا وقفة مهمة، لابد للرجل أن يحسن ويختار الكلمات الطيبة التي تظهر الود والعطف والحنان وحسن العشرة وحسن المودة بينه وبين المرأة من خلال كلمات. لو أن الرجل أنفق أمواله كلها لإرضاء الزوجة ثم صدر منه كلمات سيئة فإنه سينزل من نظرها، لأن المرأة الزوجة لا يسد حاجتها إلا قلب زوجها. يعني لا تريد المرأة من الزوج المال، يعني لا يستطيع الزوج أن يشتري المرأة بماله إطلاقا إلا إذا شعرت بأن قلبه لها، وهذا ترجمان القلب هو اللسان. فكثير من الناس لا يظهر منه الكلام الحسن ولا الكلمات الطيبة مع الزوجة، وينفق عليها النفقات الكثيرة ولكن تبقى غصة في قلبها وفي نفسها هذه العشرة. ولكن لو أعطاها كلمات جميلة، الحب والمودة والعطف والحنان، حتى لو بالغ في ذلك مع قلة النفقة، فإن المعزة والمكانة التي تكون في قلب المرأة لهذا الرجل أعظم من الأولى. فهي هنا وصفت هذا الزوج أبو زرع بهذه الصفات، بأنه كان يعطيها قيمتها ومكانتها ويعظمها في نفسها من خلال هذه الكلمات الطيبة. ثم قالت: وجدني في أهل غنيمة بشق. هي تتكلم عن مرحلة قبل الزواج، تقول: قبل ما أتزوج به كنت من عائلة فقيرة في أهل غنيمة. غنيمة هي تصغير الغنم، تصغيرها غنيمة، بمعنى أنها كانت من أسرة فقيرة بشق. هنا تحتمل إما أنها من شدة فقر هذه الأسرة يعيشون بشق في الجبل، أي بمكان نائم وبعيد، تقول والله في منطقة قديمة أو بحارة بيوتها قديمة متهالكة، هذا معنى. والمعنى الآخر بشق، بمعنى بشق الأنفس، أي إشارة وكناية عن شدة وعسرة حالهم المادي، صعوبة الوضع المعيشي والمادي، يقال لهم بشق. فتقول: هذا كان حالنا، من عائلة عندهم غنيمات ويعيشون بحالة الفقر. فجعلني، أي بعد الزواج، في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. قل: كنت في غنيمات ثم جعلني في أهل صهيل. الصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، والعرب لا يؤبهون بالعوائل أو بالعشائر أو بالأسر التي تملك الغنم، لا يعطونهم قيمة ولا يعبرونهم، بل المكانة لمن يملك الخيل والإبل، هذه هي الثروة الحقيقية التي تكون فيها الوجاهة. فبعد أن كانت في أسرة عندهم غنيمات، فأصبحت في أسرة عندهم من الخيل والإبل الشيء الكثير، وليس ذلك فقط، عندهم نوع آخر من المال، وهذه كانت ثرواتهم: خيل وإبل وزرع، هذه كانت ثرواتهم في أوقاتهم وأزمانهم. مع ذلك ودائس ومنق، كان عندهم ميزة إضافية، يعني كأنهم كانوا متفوقين تقنيا على غيرهم من الأسر والعوائل. كيف؟ كان عندهم الذي يجمع به الزرع، ما يجمع به الزرع، يدوس الزرع فيجتمع به الزرع، هذا المرحلة الأولى في حصاد الزرع. ثم المرحلة الثانية، كثير من المزارعين لا يملكون المنخل. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر عائشة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينه منخلا، قالوا: كيف كنتم تصنعون؟ قال لها عروة: يا خالة كيف كنتم تصنعون؟ قالت: نذر الزرع أو الحنطة أو الشعير في الهواء فيذهب التبن ويطير ويبقى الشعير، فيبقى معه من بعض الشوائب فيطحن، والنبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يشبع من خبز الشعير، لا القمح الذي نأكله الآن، خبز الشعير لم يشبع منه. هذا أبو زرع كان عندهم، بالإضافة إلى هذا الذي يجمع به ويداس به الزرع، كان عندهم منق وهو المنخل، كان عندهم شيء ينقون به الحبوب ويعزلونها عن القشر وعن التبن وعن الشوائب حتى يكون طعام لذيذ وطيب ويختلف عن سائر الأطعمة الأخرى. فهذه ميزة إضافية لهذا الرجل. تضيف بعد ذلك الآن تنتقل عن وضعها عنده كيف كان حالها عنده، تقول فعنده أقول فلا أقبح، تقول أتكلم أخذ راحتي بالكلام فلا يسكتني ولا يقبحني. كثير من البيوت أو كثير من الرجال لا يسمح لزوجته تتكلم، إذا تكلمت كلمة أسكتها أو قبحها أو استهزأ بها أو سخر منها، لأنه يتعامل مع الزوجة وكأنها مخلوق آخر وكأنها عبد ومملوكة لديه. فهنا تذكر هذه الصفة الجميلة، تقول فعنده أقول فلا أقبح، يعني تتكلم وتعطي رأيها وتبدي رأيها في الأمور التي تحتاج أن تتكلم فيها ولا يمنعها من ذلك. ثم تقول وأرقد فأتصبح، هذه صفة أخرى تشير إلى أنها كانت مخدومة، لديها من الخدم ما ينجزون المهام في الصباح فتنام إلى الضحى. الآن النساء التي لديها زوج موظف والتي لديها أولاد في المدارس تصلي الفجر وتبقى مستيقظة، تجهز الإفطار وتجهز حاجيات الزوج وحاجيات الأولاد حتى يذهبون، فتحرم من هذه النومة، وكثير من الناس يفضلون هذه النومة. هنا تقول وأرقد فأتصبح، يعني كانت مرتاحة من هذا الجانب، في إشارة إلى أنه لديها من يقوم برعاية شؤون المنزل ويقوم بالخدمات التي تحتاج إليها المرأة في هذا الوقت فتنام. تقول وأشرب فأتقنح، وفي رواية بالميم فأتقمح، وهنا فيها إشارة إلى نوع من الدلال والعز الذي كانت تعيش فيه. تقول أشرب حتى أني من كثر ما أروى من الشرب أترك الإناء نصفه، هذا معنى أتقمح. وعلى الرواية الأخرى أتقنح فيه إشارة إلى أنه كان يجبرها ويلزمها بالشرب من شدة حرصه عليها ومن شدة دلاله وحبه لها. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني تقول أشرب فأتقمح، تترك الشراب أجود أنواع الأشربة عصائر طازجة يوميا وتتركها من كثرتها لأنها شبعت وارتوت من هذا الشراب، في حين أن غيرها لم يجدوا الماء، فكانت تفتخر بهذه الصفة. بعد أن انتهت من ذكر العلاقة ووصف الحالة بينها وبين أبي زرع، انتقلت الآن لتصف أم أبي زرع، تقول أم أبي زرع فما أم أبي زرع. وهنا أمر عجيب، لأن النساء في الغالب لا يذكرن أمهات أزواجهن إلا بالسوء، هذه حالة نادرة، ولكن هذه امرأة عاقلة ووفية، فقاست الأمر على أنه حبيب حبيبها حبيبها من هذا الباب، لأن الأصل أن المرأة إذا أحبت زوجها واستحسنت عشرته فالعقل يقول بأنها تخدم أمه وتطيع أمه وتقوم برعاية شؤونها وتثني عليها لأنها أنجبت هذا الزوج. فهذه امرأة عاقلة، قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، أي الأوعية والأكياس والأشياء التي تحفظ بها المواد والأطعمة والحاجيات رداح، أي واسعة ممتلئة عظيمة، وبيتها فساح، وهذا فيه إشارة إلى وسع وكبر البيت الذي تسكن فيه. ثم قالت، هنا تنتقل من أم أبي زرع إلى ابن أبي زرع، لأن أبا زرع يبدو أنه إما بعدها أو قبلها كان لديه ولد، لأنه تزوج أكثر من امرأة، وقيل أنها هي البكر أم زرع، لذلك كانت وفية وتحبه حبا شديدا وحريصة عليه. فهنا قالت ابن أبي زرع، وأيضا هذه من النوادر أن امرأة تثني على ابن زوجها. فما ابن أبي زرع؟ تقول مضجعه كمسل شطبة، هنا تثني على رشاقته وأناقته ونحافته من خلال السرير الذي ينام عليه. تقول هذا المضجع كأنه مسل شطبة، تعلمون النخل إذا يعني في السكين اقتطع منه قطعة رفيعة تقول هذا كناية عن سريره رفيع جدا، فتقول هو نحيف ورشيق وأنيق، وهذه صفة مدح عندهم وكذلك صفة مدح عندنا. الرجل إذا كان رشيقا فإنه يعني يكون أجمل مما لو كان عنده كرش أو لو كان سمينا كثيرا، فهذه صفة ذم. تقول كمسلي شطبة، كهذا الذي يعني إما بحجم ما يوضع في السيف أو هذا الذي يقتطع من سعف النخل. ويشبعه ذراع الجفرة، تقول ذراع الجفرة يعني المقدمة قدم الأنثى المعز، الجفرة أنثى المعز ومذكرها الجفر، وقيل أنثى الغنم، هذه التي عمرها 4 شهور، هذه لا تكفي، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن أكله قليل، نقول يعني عند يعمل يعني حمية ورجيم حتى يحافظ على جسمه. فهنا أثنت على ابن أبي زرع، أثنت عليه بهذه الصفات. ثم انتقلت الآن إلى بنت أبي زرع، تقول بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ تقول طوع أبيها وطوع أمها، إذن هي ممن تطيع أباها وتطيع أمها وتحسن عشرتهما وتحسن خدمتهما، هذه صفة مدح كذلك في هذه البنت. وملء كسائها، هنا وصفتها وصف فيه ثناء، وملء كسائها إشارة إلى أنها سمينة، ليس من شدة سمنها ولكن لأنها مليئة باللحم، فإن كساءها يكون كأنه ملتصقا عليها، وهذه في النساء صفة مدح وليست صفة ذم عكس الرجال. تقول ملء كسائها وغيظ جارتها، يعني من شدة جمالها وحسنها تغيظ ضرتها، هنا جارتها بمعنى ضرتها، غير ليس المقصود هنا الجارة التي هي هنا، المقصود جارتها أي ضرتها، وكان يعني يقال عند العرب، وهذا هو اللفظ الأجمل والأحسن والأدق، حتى أن في حديث لعمر بن الخطاب عندما ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة وحفصة وما حصل بينهما ذكر هذه، لم يذكر لفظ الضرة. نحن الآن المشهور عندنا الزوجة الثانية تسمى ضرة للزوجة الأولى، من باب أنها تضر بالزوجة، من باب الضرر، وهذا مصطلح خاطئ كثير، حتى محمد بن سيرين نبه على ذلك، قال هذا من الأخطاء. فالصحيح أنها جارة لها، وللجيران حقوق لبعضهم على بعض. فهنا قالت وغيظ جارتها، من شدة حسنها وجمالها تغيظ ضرتها، لأن الضرة لا ترضى ولا تقبل بأن زوجة زوجها أي يعني جارتها أن تكون يعني عندها من حسن التبعل وحسن العشرة والجمال والأناقة وما شابه ذلك، فهي مدحتها هنا بهذا الوصف. ثم انتقلت إلى جارية أبي زرع، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ تقول لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ليست من أنواع وكالة أنباء، كل ما تسمع في البيت مباشرة تقول له سرك في الواتساب مباشرة، الموجز صباحا والتاسعة مساء التفصيل. تقول هذه الجارية، حتى جارية أبي زرع أثنت عليها، تقول لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشر الكلام، البيوت أسرار، وحفظ الأسرار هذه من صفات المؤمنين، وقديما قيل قلوب الأحرار قبور الأسرار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، هذا من باب كتمان الأسرار. ثم تقول ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ماذا يعني ذلك؟ يعني امرأة، هذه الجارية امرأة مدبرة، هذه الخادمة مدبرة، لا تبذر، لا تسرف، لا تبعثر الأطعمة، لا تخرج المواد والأطعمة إلى خارج المنزل لأناس آخرين، فتحافظ على حاجيات المنزل ولا تجعل الأغذية والأطعمة تفسد، وتقدم لهم طعاما طازجا، فهذه أيضا صفة مدح في هذه الجارية. قال هنا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، تقول ولا تملأ، وفي رواية معلقة يعني عند البخاري تقول ولا تعشش بيتنا تعشيشة، ما معنى هذه؟ التعشيش من العش، عش الحمام أو العصفور هو مكون من إيش؟ من ريش وحشيش، صح؟ وهذا مجلب لإيش؟ للأوساخ، فيتسخ المنزل بسببه. يقول هذه الجارية من صفاتها أنها لا تترك شيئا من القاذورات ومن زبالة البيت ومن الأوساخ، فتنظف المكان تنظيفا دقيقا، فهي مدبرة وكذلك نظيفة وأمينة. وهذه صفات مهمة جدا في الخادم أو الخادمة أو الجارية. هنا انتهت من الوصف. في روايات أخرى خارج البخاري ومسلم وصفت كلب أبي زرع، ووصفت طهاة أبي زرع أي طباخ أبي زرع، ووصفت ضيوف أبي زرع، ووصفت مال أبي زرع في روايات أخرى. هذه طبعا سنتجاوزها لأننا نقرأ من رواية البخاري وحتى نستعجل. هنا تقول قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني تقول خرج أبو زرع في وقت الربيع، والأوطاب أي السلال والأواني التي يوضع فيها اللبن فيحرك حتى يرتفع الزبد ويأخذون هذا الدسم من اللبن، وهذا في فصل الربيع. يقول خرج في هذا في هذه الأجواء الجميلة، وهي ذكرت هذا حتى تبرر زواج أبي زرع من المرأة الثانية. قالت خرج فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني كناية عن رشاقتهما وحسنهما، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. تقول فطلقني ونكحها. مسكينة بعد كل هذه الصفات وهذا المدح والثناء طلقها. معاه حق أبو زرع يطلق هذه المرأة؟ ما معاه حق. عموما طلقها، ويبدو كان أبو زرع من الموحدين لا يعدد، فإذا أعجبته امرأة طلق الأولى وتزوج. ذكر هذا بعض الشراح عن أبي زرع. أبو زرع تزوج هذه المرأة وطلق أم زرع، وقيل أن هذه المرأة ألحت على أبي زرع لطلاقها، وقيل أنه طلقها ابتداء، وقيل أن أم زرع هي التي طلبت منه الطلاق. ثم بعد ذلك يقول فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من الأشراف، سيد وله نسب وله وجاهة، ركب شريا أي عنده من أحسن المركوبات. إيش الآن عندنا أفخم مركوب؟ نقول عنده لكزس مثلا. كذلك هذا عنده نوع من الفرس مما يفتخر به العرب لمن ركبه. هذا تصف الآن الزوج الجديد. وأخذ خطية أي ومع ذلك عندما يركب الفرس معه رمح. الرمح لأن كان هنالك مكان في سواحل، يقال سواحل البحرين ويقال سواحل عمان، اسمه الخط، يأتون من الهند بالرماح إلى هذا المكان في سواحل عمان ثم توزع الرماح عند العرب، هذا كان قديما. فتقول وأخذ خطية كناية عن أن معه رمح عندما يركب، وهذا مما يتفاخرون به. وأراح علي نعما ثرية، أعطاها نعم من الإبل والبقر والغنم، بمعنى أنه أيضا غني وأراحها من ذلك، نعما ثرية أي كثيرة. تقول وأعطاني من كل رائحة زوجا، نوع من الإبل، أعطاها زوجة، هنا زوجة المقصود بها إما الاثنين أو الصنف، فأعطاها من كل نوع صنف أو صنفين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، هذا رجل كريم وجواد وسخي، قالها كلي وأيضا أعطي أهلك. قالت انتبهوا هنا، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي هذا الجديد الرجل الجديد الزوج الجديد، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. كل هذه الأموال لو جمعتها ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. انظروا إلى الوفاء، وفاء عجيب عند هذه المرأة، يعني رجل كذا والآن تتكلم عن طليق، ما تتكلم عن زوج. في النهاية قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا من باب التشبيه، من باب حسن العشرة وطيب المعاملة وكمال المودة والمحبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة. وفي زيادة قال إلا أني لا أطلق. وفي زيادة أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فأنت خير من أبي زرع لأم زرع. لذلك هنا ذكر الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في فضائل الصحابة في فضل عائشة. هذا العنوان عنوان الحديث وترجمته هي مأخوذة من نهاية الحديث عندما قالت له بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع، وهذا من طيب معدنها وأصلها الطيب عائشة رضي الله عنها إذ أجابت هذا الجواب. هنا السؤال، مع أن أبا زرع كان كريما وأعطاها كل شيء من الأموال، والزوج الجديد أعطاها كل شيء من الأموال، لكن لماذا لا زال الوفاء عندها لأبي زرع مع أن هذا الزوج الثاني أنفق وكان كريما وسخيا وثريا؟ لماذا تبقى مصرة على وفائها لأبي زرع؟ ما السبب؟ هذا صحيح، نعم بالضبط، هو هذا صحيح الحبيب الأول. ولكن نؤكد على ما ذكرناه في البداية، أن المرأة لا تباع وتشترى بالمال، إنما غاية مطلوب ورغبة المرأة هو قلب زوجها، فإنها شعرت وأحست من أبي زرع هذا الشعور، الحب والحنان والعطف والوفاء والود وحسن العشرة والكلام الطيب والمعشر الطيب، هذا هو الذي تريده المرأة، لا تريد مال مهما تعطيها من مال، ولكن بكلمة سيئة يعني تنتقل إلى كفران العشير. ولكن لو ما أعطيتها وعشت معها حياة التقشف، ولكن تسمعها كلام جميل وكلام طيب كلام فيه حب وود، فإن المرأة ترضى. فلذلك هذا الفرق بين الأول والثاني، أنه الكلام الطيب وحسن العشرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طيب خاطر عائشة رضي الله عنها وقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هو يتكلم عن حسن العشرة وعن المحبة والمودة بينهما، هذا هو الأصل. طبعا هذا حديث يعني عظيم، فيه العديد من الفوائد والوقفات الكثيرة، ولكن يعني هي وقفات عابرة وتذكرة لهذا الحديث من باب تلطيف الأجواء كما ذكرنا في الأسبوع السابق، ومن باب معرفة بعض صفات الرجال وكذلك بعض صفات النساء ومعادنهن ومعادن الرجال التي ينبغي أن تتوفر لتكون حياة زوجية مستقيمة موفقة بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.